الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بقي تنبيه صغير في المناولة، وهو أنه لو ناوله الكتاب وذكر له بأنه لا يتعهد بصحة ما فيه، أو أنه ذكر له بأن الكتاب ليس كله مما رويه هو، فحينئذ لا أثر لهذه المناولة في تصحيح روايته عن الكتاب. هذا حاله، حال ما إذا واحد وجد كتاب بيد شخص وأخذه منه قال له هذا ملكي لكن معي فلان شريك، يعني لو كان ملكه كامل كان أنا أقدر أعطيك إياه مثلا تأخذه، أما معي فلان شريك ما تقدر. فهذا كذلك أيضا، فإنه في مقام المناولة ناوله الكتاب لكن ذكر له قيدا أو أمرا، هذا يوجب عدم الاستفادة من الكتاب في الرواية عنه، فلا أثر لهذه المناولة حينئذ. نعم لو نص له قال في هذا الكتاب روايات ولم يعين أيضا الروايات التي هو رواها مثلا، لا فائدة. لو عين قال في هذا الكتاب روايات عني القسم الأول إلى صفحة كذا مثلا، والقسم الثاني ليس مني، هذا الصحافي كتبه مثلا أضافه أو فلان أو فلان، هنا معين. فالقسم الأول روايته مثل وش؟ مثل تفسير القمي زين؟
نعم،
أو تفسير علي بن إبراهيم منسوب إلى نفس علي بن إبراهيم أو لا، أبو الجاروت مثلا، أبو العباس مثلا، مو معلوم لمن. بعضهم يفصل يقول القسم الأول علي بن إبراهيم، القسم الثاني لمن أملي عليه التفسير. فعلى هالتفصيل يقول لك إذا بتروي عن علي بن إبراهيم تروي من القسم الأول، ما يصح نسبة القسم الثاني لعلي بن إبراهيم مثلا. وبعضهم يقول لا، الروايات مختلطة مو معلوم، في القسم الأول في عن أبي العباس وفي القسم الثاني في عن علي بن إبراهيم، فالمسألة مختلطة، فيتوقف في مسألة التفسير أنه نسبته إلى علي بن إبراهيم وهكذا. فإذا لابد من كون الكتاب المناول معينا لمن وروايته عمن، حتى يصح حين المناولة مع الإجازة مثلا في الرواية أو التعهد بأنه مروي عنه يكون معين ما يرويه وما أجيز فيه وما نول من الكتاب، وبدونها مع عدم التعين يصعب أن يكون هذه المناولة يصح الأخذ بها ويتحملها ويجوز العمل بها ويرويها مثلا، يشكل هذا الأمر عندهم. زين. الطريق السادس الإعلام، وهذا سهل جدا، الإعلام بأن يخبر شيخ الرواية تلميذه ويقول له الكتاب الفلاني هذا روايتي عن فلان، قد يكون الكتاب موجود بين أيديهم قد يكون غير موجود، المهم أنه يكون إعلام به و إجازة بالرواية، قد يكون الإعلام مع الإجازة وقد يكون الإعلام بدون الإجازة. قالوا إذا كان الإعلام مع الإجازة هذا مما لا إشكال في صحة التحمل وجواز العمل به، وإذا كان الإعلام بدون الإجازة فهذا مختلف فيه والأكثر على عدم صحة التحمل فيه والرواية، لأنه مجرد الإعلام بأن الكتاب الفلاني لي لا يعني بأنه أنت مجاز في روايته أو الأخذ به مثلا أو الأخذ منه في السابق طبعا أو النقل عنه أيضا، ولذلك كانوا يتحرزون مثل ما نقلنا عن النجاشي والكشي أيضا، يقول فلان مشايخنا يروون عنه لأنني إلا أنني لا أروي عنه شيئا، يتحرز ليه؟ لأن ما عنده طريق إلى صحيح، معنى الكتاب عنده شوفه لكن ما عنده الطريق إلى صحيح، فيتحرز عن الرواية عنه. واضح؟ فإذن الإعلام بهذه الصورة. الإعلام قد يكون
التحرز لو كان له طريق وامتنع عن الرواية.
لا حتى مع عدم الطريق.
إذا لم يكن له طريق
لا يجوز له الرواية.
لا يجوز له الرواية. فين
بس الكتاب موجود.
لأنه ليس عنده إجازة في أيوة. أن يروي من الكتاب.
إيه. فما قصدي أقول ماكو فرق بين أن يقول له هذا كتابي. نعم. ولم يجزه وبين أن يرى الكتاب بدون إجازة. لا فرق بينهما. الإجازة قد يكون متعلقها كتاب وقد يكون متعلقها روايات، مجموعة روايات بلا فرق. الكلام هو الكلام تماما. نعم. كما لو كان لهذا الشيخ حافظ تلميذ حافظ يحفظ جميع رواياته مبوبة على حسب الأبواب، فقد يجيز الشيخ هذا التلميذ في رواية جميع الروايات التي يحفظها عنه، وقد يجيز شخص آخر في الأخذ ببعض الروايات التي يحفظها هذا التلميذ أو يرويها هذا التلميذ، فيأمره يقول له اجلس إلى فلان فإنه أخذ عني الحديث، اجلس إلى فلان واخذ منه الحديث في الكتاب الفقه الفلاني أو في جميع رواياته أو في الباب الفلاني أو في الفصل الفلاني، فهذا مجاز مقيد إجازته في الرواية بشيء معين مع إعلامه بأن الروايات التي عند تلميذه هي منه. هذا الإعلام. السابع الكتابة، يكتب له بعيد عنه، يكتب له كتابا بأن الروايات الفلانية أجزت لك روايتها، واضح؟ أو الكتب الفلانية أو ما رويته عن فلان عن فلان عن فلان أجزت لك روايته، أو لك أن ترويه عني، أو لك أن تقول حدثني فلان أو مثلا افتين. هذه قالوا بأنها ترجع إلى الإجازة في الواقع، بل حتى الإعلام أيضا إذا كان مكتوبا بل حتى بدون الكتابة يرجع إلى الإجازة. غاية ما في الأمر أنه في الكتابة لا يصححون أن يقول حدثني، وإن قال له لك أن تروي عني، لك أن تروي عني في مقام الكتابة، أو تحدث وتشير إلى المصدر تقول وكان مما كتب لي، كما في بعض المؤلفات يقول وكان مما كتب لي به كذا وكذا وكذا مثلا. لكن الكتابة فيها شرطين. الشرط الأول أن يكون عارفا بخط الكاتب الشيخ الذي كتب له بحيث أنه لا يلتبس عليه هذا الشيء. الشيء الثاني أن يكون عارفا بطريقة هذا الشيخ في الكتابة، لأنه قد يكون الخط يتقنه شخص آخر لكن طريقة ومنهجية كتابة فلان تختلف، فلو التبس عليه الخط لكن يعلم بأن فلان ما يستعمل الألفاظ الفلانية، عبارات منمقة أدبية سجع حسن استهلال وبراعة الاختتام لكن هالرسالة اللي وصلتني من المكتوبة ما فيها كل هالأشياء، فيتوقف ما يصير يأخذ بهذه الكتابة. ليش؟ لأن خلاف ما يعلمه من كتابة فلان ومنهجية فلان في الكتابة وغيرها. ولذا تلاحظ يتوقف الأعلام مثلا في كتاب فقه الرضا أو قرب الإسناد وغيرها من الرسائل الصغار. ليش؟ يشكون في طريقتها بأنها منافية لطريقة المؤلف في سائر كتبه. في سائر كتب ما يكتبها الطريقة، كيف الكتاب في هذه الطريقة؟ فيتوقفوا. تفتين؟ هذه الكتابة تجري إذا كان نفس الكتاب بخط اليد موجود، أما في مثل زماننا مطبوع طباعة ما يتميز أن هذا كتاب فلان كتابة فلان أو ليست كتابة فلان، فلا أثر للكتابة في مثل هذا الزمان بهذا النحو. نعم لو بخط اليد كتب مثل تلاحظ الحين مراجع في مقام الاستفتاءات مثلا، الوكالات مثلا، الولايات، هذه كلها بخط اليد تكتب، ليش؟ حتى يتميز أن هذا خط فلان وختم فلان أيضا وهكذا، ومع ذلك ما يقدروا يتجاوزوا مسألة التزوير وقطع اللصق وكذا وهالقضايا، عرفتين؟ ولذلك يضطروا إلى نفي كثير من الأحيان، ينفون بعض الأمور أنها مزورة ليست لم تصدر منهم ولا لماذا؟ بسبب هالقضية أيضا. بعض الاستفتاءات مثلا أقول أنا سألت السيد وأجابني، يقول لي واحد في استفتاء مكتوب هني خلاف عندهم، مو سماع، أنا عندي سماع وهذا يقول بأنه مكتوب كتابه، عندهم خلاف مر عندنا أن الكتابة أقوى من السماع أو السماع أقوى، على الضابطة هذه أن السماع أقوى ومقدم، لكن السماع أقوى في حجيته لي أنا، لكن هل سماعي حجة على الغير؟
نعم.
هذا الكلام
صح.
جو المراجع قالوا بأنه عليك بالرسالة العملية المختومة المكتوبة، واحد سمع هو حجة عليه فقط وله، أما أنه يخبر الغير بما سمع ويكون حجة عليهم أيضا في إخباره، هذا مو من باب أنه تقديم سماعه على المنهاج، وإنما من باب حجية خبر الثقة. فإذا كانوا يثقون في هذا الناقل يرتبوا الأثر عليه. ولذلك قد واحد يقول لك أنا ما طالعت المنهاج ولا رحت بيت السيد وكذا، لكن مكتب السيد فقم الذي يجيب الاستفتاءات أنا أثق فيه وأطمئن بعلمه وبفضيلته وبصحة نقله بضبطه بكذا بكذا، وقال لي كذا وكذا مثلا جواب عن السيد، يصح لي نقل هذا الأمر باعتبار ماذا؟ أن حجية خبر الثقة. واضح؟
نعم.
زين، السابع أو الثامن، الوصية. الوصية يوصي إلى شخص أنه أنت بعد موتي أو عند موته هو يوصي بأنه، عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟
ما شاء الله
أغنى يا من
باينة
ماشينش
حتما هاست
خوف بين، فيوصي إليه عند موته مثلا أو عند سفره بأنه الكتاب الفلاني خذه واروه عني أو حدث به عني أو مثلا من الأمور التي توجب صحة روايته، يعني صحة تحمله للرواية من هذا الكتاب في حد ذاته. زين، كثير من الرجاليين منع من الرواية أو التحمل بطريقة الوصية، والغريب من الشهيد أنه مع تجويزه إلا أنه مال إلى المنع، مع أن الشهيد عنده بعض الإجازات في الرواية بالوصية، لكنه في مقام تقرير أنحاء التحمل منع، مال إلى المنع، ولذلك أخذ إشكال على الشهيد في هذا المعنى أيضا. والظاهر الصحة في الوصية، لأن حال الوصية حال الإجازة وليست بأسوأ حالا من الإجازة أو الإذن للمعدوم مع الموجود. فإنه بالنسبة للمجيز الآن أو الموصي حي موجود، وبالنسبة للطرف الآخر
لعله لو كانت الإجازة في مرضه
ما فيها إشكال من هالجهة. نعم، عندنا رواية، رواية أيوب بن نوح، رواية أيوب بن نوح يقول دعاني محمد بن سنان وهو أو كنت حاضرا عند محمد بن سنان وهو يحتضر.
نعم.
وهو يروي عنه، هذا أيوب بن نوح يروي عن محمد بن سنان، فقال لي إن كل ما حدثتكم به لم أسمعه وإنما وجدته. فهو أيوب بن نوح يقول لا أستحل لكم الرواية عنه بشيء، هذه كتبه فخذوها أو روا عنه أنتون، أما أنا ما أستحل الرواية. هذا عند موته مثلا. بعضهم استفاد منها المعنى، قال لأنه ذكر هذا المعنى عند الموت، بس هذا راجع على الوجادة، مو لقضية تسليم كتاب أو إعطاء كتاب لأجل الرواية عنه أو شيء من ذلك. واضح؟ فوق هذا الرواق تكون فيها عنوان الجواز. ليش؟ لأنه أيوب بن نوح قال لهم هذه كتبه، تبى تروى من هذه الكتب موجود، لكن روايتكم من كتبه تكون وجادة، وجدنا في كتب محمد بن سنان كذا مثلا، لأنها إجازة بالرواية. لكنهم قالوا كما ذكر سيد موسى الشوير الزنجاني، سألت أنا عن هالمعنى، عن هالرواية بالذات، فقال لا، هذه لا دلالة فيها على تضعيف محمد بن سنان ولا على تضعيف رواياته، وإنما لعله إما كان الظرف ظرف تقية، أو أنه لا، الروايات المعينة يرواها أيوب بن نوح عن محمد بن سنان، هذه الرواية أيوب بن نوح يقول لا أستحي روايتها، مو أنه كل روايات محمد بن سنان وجادة. لأننا نقطع بأنه بعض الروايات كان محمد بن سنان موجود مع أحمد بن أبي نصر ومع صفوان عند الإمام، وهم رووها وهو رواها، فهذه قطعا ليست وجادة. ويكفي في نقد السالب الكلي الموجب الجزئية. فإذا أثبتنا أن بعض روايات محمد بن سنان ليست وجادة، ينتقض بها كلية رواية أيوب بن نوح من أنه كل ما حدثتكم به فإنما وجدته، يقول مو صحيح هذا الكلام، كل ما حدثتكم به هذا صحيح، إما اشتباه من أيوب بن نوح، وإنما يقصد أنه ما حدثتكم به يعني أيوب بن نوح ما حدثهم به عن محمد بن سنان، أو ما حدث به محمد بن سنان إلى أيوب بن نوح إنما حدث به مما في الكتب ولم يحدثه مما سمع من الإمام تقية أو شيء من ذلك. فليس فيها دلالة على أنه إذا كانت وصية بكتاب أو أمر برواية عن كتاب فيها دلالة على المانع، بل فيها دلالة على الجواز. الطريق الأخير هو الوجادة، والوجادة هي لعله من أهم الطرق التي يبحث عنها لشدة الاختلاف فيها ولشدة الحاجة إليها ولشدة النقل فيها، الوجادة. ولذلك فصل فيها الأعلام الأكثر طبعا على عدم اعتبار النقل بالوجادة. ومعنى الوجادة أنه وجد في كتاب رواية فيرويها، والكتاب وجده في السوق فيروي عنه مثلا. عندنا في الوجادة بالنسبة للكتب عدة أمور. أمر الأول طبعا الأقوال ثلاثة، المنع والجواز والتفصيل. زين، عندنا في الوجادة عدة أمور. الأمر الأول الطريق إلى الكتاب تصحيح، الأمر الثاني سند الرواية الموجودة في الكتاب، الأمر الثالث هل أن الوجادة في حد ذاتها مصححة للنقل والتحمل ويجوز العمل بما وجده في الكتاب أو أنه لا يجوز العمل به. تفتين، هذه مطالب متعددة. الشيخ جاء الحين
ورفع المختلفة
إن شاء الله يأتي الكلام فيها، اليوم تأخرنا إحنا. صلى الله عليه وسلم.
يبدو أن المبحث شيق يعني في الوجادة.
وجادة؟
بس كلام هذا شوبير زنجاني حول أن هذا احتمال تقية جدا.
رواية أيوب بن نوح.
إيه. ليش؟ خلص نفسه.
أيوة. خلص نفسه من تبعة الروايات.
وهذا متمرس في الرجال يعني.
أيوة.
شوبير.
شوبير أفضل واحد في الرجال الآن موجود.
عجيب.
إيه، وإن كان شيخ عباس إلى نظرة في الموضوع.